الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سبق الكلام في الدرس الماضي في باب الجمعة، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. تحدثنا في مسائل متعلقة بخطبة الجمعة، وكان من المسائل أن الخطبة يقصد بها وعظ الناس وتحريك القلوب، وأن هذا هو المقصد الأساسي لخطبة الجمعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير. وقال أيضا: ولا تحصل الخطبة باختصار يفوت به المقصود، وقد طال العهد وخفي نور النبوة على الكثير. وقال ابن القيم رحمه الله في مقاصد الخطبة أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت تقريراً لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، ودعوة إلى الله وتذكير بآلائه التي تحببه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، وأمراً بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيملأ القلوب من خطبته إيماناً وتوحيداً ومعرفة بالله وآياته وآلائه وأيامه، ومحبة لذكره وشكره، فينصرف السامعون وقد أحبوا الله وأحبهم. مما يضاف إلى ما سبق أيضا، وقد تكلمنا في الأشياء التي ثبتت في الحمد والثناء وجزء من خطبة الحاجة المعروفة، الوصية باتباع السنة والحذر من البدعة، وكذلك قراءة القرآن كسورة قاف أو بعضها، وكذلك الشهادتان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، كما ثبت في الحديث الصحيح. وأيضا كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. إذن لم تكن خطبته عجلة، ولم يكن سريعا في كلامه، بل كان كلامه مفصلا، كان كلامه قصدا، كان يحدث بالحديث لا يسرع به، بحيث يستطيع العاد أن يعد كلماته عليه الصلاة والسلام. وكان يحرك القلوب ويقرأ آيات ويذكر الناس. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان ربما أجاب عن سؤال وهو في الخطبة، أو علم شخصا شيئا يجهله. ومن ذلك ما أشار إليه ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر. قال: باب الرخصة في العلم، إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة لا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة، وفيه ساق ابن خزيمة مستشهدا لحديث الأعرابي الذي قال يا رسول الله متى الساعة؟ انتهى الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يوم الجمعة، تكلم الخطيب قال يا رسول الله متى الساعة؟ فإشار إليه الناس أن اسكت، فسأله ثلاث مرات، فكل ذلك يشيرون إليه أن اسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الثالثة أشاروا إلي أن اسكت، المسألة ليس فيها كلام ولا قول اسكت، وإنما إشارة كوضع السبابة على الشفتين كما تقدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الثالثة ويحك ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال إنك مع من أحببت. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة وقتا قصيرا، ثم مر غلام شنائي قال أنس أقول أنا هو وهو من أقراني، أقول أنا هو من أقراني قد احتلم أو ناهز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل عن الساعة؟ قال ها هو ذا. قال إن أكمل هذا الغلام عمره فلن يموت حتى يرى أشراطها. وأشراطها طبعا قد حصل منه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعثته عليه الصلاة والسلام أول أشراط الساعة الصغرى، أول أشراط الساعة الصغرى. وأخبرنا عما حصل في زمانه من نطق السباع وأن تكلم السباع الإنسان، وجاء الأعرابي الذي كلمه الذئب لما خطف شاة من غنمه، فلحقه الأعرابي فاستنقذها منه، فأقع الذئب على غنمه، فأقع الذئب على ذنبه، فقال تعمد إلى رزق ساقه الله إلي فتأخذه مني. فقال الأعرابي وعجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب أو أنبئك بأعجب من ذلك؟ نبي خرج بيثرب يخبر الناس بأنباء من قد سبق. فذهب الأعرابي إلى المسجد وسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي ظهر بيثرب وعرفه وأخبره بالقصة، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس وكذلك أخبرهم عن البقرة التي تكلمت لما صار صاحبها يحمل عليها وهي تقول إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. فالمهم أن أول أشراط الساعة قد حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحصلت أشراط حصلت في عهد أشياء وبعده أشياء، وربما ما بقي الآن منها إلا اثنتين أو ثلاثة من الأشراط الصغرى لم تحصل بعد، فستكتمل ثم بعد ذلك تبدأ الأشراط الكبرى متى ما شاء الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام يجيب عن الأسئلة في خطبة الجمعة، كان ربما ينزل من المنبر لحاجة، وقد جاء عند الترمذي وأبي داود عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يتعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي، حديث حسن. وقال العراقي في طرح التثريب لا بأس بالإنكار على الأكابر لجمع من الناس إذا اقترنت بذلك نية حسنة، كما أخذه من موقف عمر رضي الله تعالى عنه. وعنون ابن خزيمة أيضا فيما يتعلق بهذا الموضوع في صحيحه باب الرخصة في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الإمام، فإذا في شيء حصل لسؤال وفي شيء حصل بغير سؤال. وساق حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: لما قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، ألا وإن على وجهه مسحة ملك، يعني أثر الملوك. هذا رجل سليل أسرة مالكة من أبناء الملوك، وعلى وجهه أثر ذلك. قال جرير بن عبد الله: فحمدت الله على ما أبلاني. حديث صحيح. وعنون بن خزيمة أيضا في باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد، حديث عبد الله أيضا بن جرير البجلي قال: جرير بن عبد الله البجلي قال: لما دنوت من المدينة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنخت راحلتي وحللت عيبتي فلبست حلتي، فدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فسلم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمان الناس بالحدق، فقلت لجليس لي: يا عبد الله، هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ قال: نعم، ذكرك بأحسن ذكر بينما هو يخطب، إذ عرض له في خطبته قال وذكر الحديث، وهو يطلع عليكم أو يدخل عليكم من هذا الباب رجل أو من خير ذي يمن، ألا وإن على وجهه مسحة ملك. فلعل هذا أخبره بعد الخطبة. وأيضا حديث رواه مسلم وعنون علي بن خزيمة في سنن في صحيحه: باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم. انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل إلي وترك خطبته، فأتى بكرسي خلت قوائمه من حديدا. قال حميد: أراه رأى خشبا أسود حسبه حديدا، فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته وأتم آخرها. إذن لو الإمام قطع خطبته للسلام على شخص جاء من سفر، له مصلحة في تأليف قلبه مثلا، مثل جرير هذا أول مرة يأتي من أبناء الملوك ورجل راغب، واستقباله الآن فيه إدخال السرور على قلبه وجذبه للدين وترسيخ قدمه عليه وتأليف دعوة قومه أيضا، ما يحدث من المصلحة في دخول قومه في الدين، أو أن الإمام قطع الخطبة لتعليم شخص احتاج إلى مسألة، أو رجل أعرابي جاء من بعيد، أو رجل محتاج، فلا بأس بذلك أيضا. ومن الأمور التي تذكر أيضا في خطبة الجمعة ما ورد في الحديث الصحيح عن ابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. وأما عن مسألة نظر الخطيب في الخطبة وهل يتلفت أم لا، فلم أرى فيها شيئا، وسألت عن هذا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين فقال: لا يشرع له التلفت يمينا ولا شمالا، وينظر أمامه فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، ولكن لا يعني أنه لا ينظر إلى الناس، ولهذا رأى من دخل ولم يصلي ركعتين، والإمام مقصود وليس بقاصد، أما المأمومون فهم يقصدونه بوجوههم. على حال المسألة واسعة، حتى لو التفت لا حرج عليه، لكن المفترض أن الناس يلتفتون إلى الإمام، هم الذين يلتفتون، فإذا كان هو عن شمالهم التفتوا إلى جهة الشمال، وإن كان على يمينهم التفتوا جهة اليمين، ومن أمامه نظر إليه مباشرة فهو يستقبل الناس بوجهه. هذا المهم، لا يعرض عنهم الحديث الذي ورد هو كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم، وهو أمامه على المنبر وجهه إليهم يخطب فيهم، والناس وجوههم إليه، وجهه إلى الناس ووجوههم إليه. وكذلك تقدم أنه صلى الله عليه وسلم في الدعاء لم يكن يرفع يديه، وإنما كان يشير بالسبابة، ولذلك قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة، وكراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء. وحديث بشر بن مروان لما خطب وهو رافع يديه فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين. عمارة هذا بن رويبة الثقفي رضي الله عنه صحابي، لما رأى بشر بن مروان يخالف السنة ويرفع يديه في غير الاستسقاء، يرفع يديه في خطبة الجمعة، قال: قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما يقول إلا هكذا يشير بأصبعه. فإذا لو دعا الإمام بأصبعه يقول مثلا: اللهم اغفر لنا ونحو ذلك، أو اللهم أنزل رزقك وعذابك بالكفار ونحو ذلك، المهم أنه إذا دعا يرفع بالسبابة. أما رفع اليدين لم يرد في الدعاء لا من الإمام ولا من المأمومين، والمأمومون الحضور في الخطبة تبع للخطيب، فإذا رفع الخطيب رفعوا، وإذا ما رفع الخطيب ما رفعوا، فهم تبع له يقتدون به. وبما أن السنة قد ثبتت في أن الخطيب لا يرفع كفيه في الدعاء في خطبة الجمعة ولا في غير الدعاء، لا يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى في الخطبة ودعا بنزول المطر، فهنالك يرفع يديه كما ثبت في السنة. في حديث أنس في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا في خطبة الجمعة في الاستسقاء إذا دعا بنزول المطر خاصة، أما غيره من الأدعية وتقدم الكلام معنا في الدعاء، ومن المسألة في مسألة التزام دعاء معين، عدم التزام دعاء معين، وعدم جعل الدعاء في مكان معين في الخطبة الأولى أو الثانية. فالمهم أنه إذا دعا يرفع يشير بإصبعه ولا يرفع يديه. وكذلك ورد عن في مصنف عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رآهم رافعين أيديهم يوم الجمعة والإمام يخطب، فقال: اللهم اقطع أيديهم. هذا في الشدة للأخذ بالسنة والحرص عليها وعدم الابتداع وعدم فعل أي شيء محدث. ولذلك ما انتشرت البدع في عهدهم، انتشرت في عهد من بعدهم لما تساهلوا وفرطوا، وصرنا الآن في وضع حرج. إذا اشتددت في الإنكار صارت لها أثار سلبية، لأن المسألة البدع منتشرة، أو البدع منتشرة في أشياء كثيرة. وكذلك تكلمنا أو في موضوع السجود، لو أن الإمام مر بموضع فيه سجدة أو قرأ آية فيها سجدة تلاوة. عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: إذا السماء انشقت وهو على المنبر، فلما بلغ السجدة التي فيها نزل فسجد، فسجد الناس معه. فإذا لو الإمام قرأ آية فيها سجدة في خطبة الجمعة ينزل ويسجد ويسجد الناس ويرجع ويصعد ويتم الخطبة، وإذا ما سجد لا حرج عليه لأن سجود التلاوة مستحب، هذا هو الراجح. ومسألة الاتكاء على عصا في خطبة الجمعة وقد طلبنا فيها بحثا في المرة الماضية، فقد أتى اثنان من الإخوان ببحث حول الموضوع، فننظر في هذا في هذين البحثين. المسألة: هل يسن للخطيب الاعتماد على قوس أو عصا أو سيف في خطبة الجمعة؟ قال أبو داود: باب صلاة الجمعة، باب الرجل يخطب على قوس. وساق حديث شعيب بن زريق الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7 أو 9/9، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله، زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون في قلة وفي ضعف وفي حاجة مسغبة، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما في المدينة شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فقام متوكئا على عصا أو قوس، هذا موضع الشاهد، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا، سددوا وأبشروا، قال أبو علي: سمعت أبو داود، أبو داود قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا وقد كان انقطع من القرطاس. هذا عند أبو داود رحمه الله، انقطعت الكتابة فأعاد بعض أصحابي ذكره بتمام الحديث. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص: وإسناده حسن، فيه شهاب بن خراش وقد اختلف فيه، والأكثر وثوقه، وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة، وله شاهد من حديث البراء بن عازب رواه أبو داود. والحديث قال ابن المبارك في شهاب بن خراش ثقة، وقال أحمد ويحيى وأبو حاتم لا بأس به، وقال أبو بن حبان كان رجلا صالحا وكان ممن يخطئ كثيرا حتى خرج عن الاعتداد به. قال الحافظ: والأكثر وثقوه، والأكثر وثقوه. وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن السكن، والحديث في الجملة حسن إن شاء الله، لا ينزل عن حسن، وقد حسنه الألباني في الإرواء. قال: وفي شهاب وشعيب كلام يسير لا ينزل الحديث به عن رتبة الحسن، لا سيما وله شاهدان. هذا بالنسبة للأصل في المسألة، ما هو العمدة في هذه المسألة، ما هو الدليل في هذه المسألة؟ حديث أبي داود هذا. فما هو كلام العلماء في ذلك؟ قال النووي في المجموع: يسن أن يعتمد يعني الخطيب على قوس أو سيف أو عصا أو نحوها لما سبق. قال القاضي حسين والبغوي: يستحب أن يأخذه في يده اليسرى، ولم يذكر الجمهور اليد التي يأخذ فيها يعني يمسك فيها العصا. وقال أصحابنا: ويستحب أن يشغل يده الأخرى بأن يضعها على حرف المنبر، بأن يضعها على حرف المنبر، فإن لم يجد سيفا أو عصا أو نحوه سكن يديه بأن يضع اليمنى على اليسرى، أو يرسلهما ولا يحركهما ولا يعبث بواحدة منهما، والمقصود الخشوع والمنع من العبث. ففائدة مسك العصا ثبات للخطيب، زيادة ثبات أثناء الكلام، ومنع من العبث. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويستحب أن يعتمد على قوس أو عصا، لما روى الحكم بن حزن الكلفي قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمنا أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات، رواه أبو داود. ولأن ذلك أعون له، أعون على الخطبة والأداء، حسن الأداء، قوة الأداء، فإن لم يفعل فيستحب أن يسكن أطرافه، إما أن يضع يمينه على شماله، ما يلزم يعني على الصدر هنا، المهم يضع يمينه على شماله، وضعه في الأمام أو أسفل، يضع اليمين على الشمال، أو يرسلهما ساكنتين مع جنبيه، ساكنتين، مقصود أن لا يعبث الخطيب بأصابعه ويديه أثناء الخطبة. وقال ابن مفلح في الفروع: واعتماده على سيف أو قوس أو عصا بإحدى يديه ويتوجه باليسرى، يعني الأحسن، والأخرى بحرف المنبر أو يرسلها، وإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما. طبعا وفي عصرنا هذا تقريبا بالورقة، يمسك بهما الأوراق أو بها الأوراق. وقال القرطبي في تفسيره لسورة الجمعة: ويخطب متوكئا على قوس أو عصا. وقال الغزالي في الإحياء: ويشغل يديه بقائم السيف أو العنزة والمنبر كي لا يعبث بهما أو يضع إحداهما على الأخرى. وقال ابن عابدين في حاشيته: ويكره قوله في الخلاصة ويكره أن يتكي على قوس أو عصا، استشكله في الحلية، بأنه في رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قام، أي في الخطبة، متوكئا على عصا أو قوس. ونقل القهستاني عن عبد المحيط أن أخذ العصا سنة كالقيام. وكذلك قال الصنعاني في سبل السلام، وفي الحديث، في حديث الحكم بن حزم، وفي الحديث دليل على أنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو نحوه وقت الخطبة، والحكمة في ذلك أن في ذلك ربطاً للقلب، وليبعد يديه عن العبث، فإن لم يجد ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع اليمنى على اليسرى أو على جانب المنبر. ويكره دق المنبر بالسيف إذ لم يؤثر فهو بدعة. وقال في الروض المربع: يسن أن يخطب وهو معتمد على السيف أو قوس أو عصا، ولم يحفظ أنه صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر كان يرقاه بسيف ولا قوس. في عون المعبود: والحديث فيه مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا أو قوس، وقيل والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث. وقال في منار السبيل: ذكر من سنن الجمعة أن يعتمد على سيف أو عصا. ننتقل الآن إلى كلام ابن القيم رحمه الله، لأن كلامه له اتجاه آخر ويختلف عن كلام من تقدم النقل عنهم الآن. ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد: وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على المنبر، كذا ذكره عنه أبو داود عن ابن شهاب. وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك، وكان أحيانا يتوكأ على قوس ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف. وقال في موضع آخر: ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. وقال أيضا: فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. الكلام الأخير لابن القيم رحمه الله هذا يفيد أن اتخاذه عليه الصلاة والسلام العصا كان في مرحلة ما قبل المنبر، لأنه كان يخطب عند الجذع، يسند ظهره إلى جذع ويمسك العصا أو القوس. لما اتخذ المنبر وصعد المنبر وحن الجذع ونزل وسكنه، لما صعد المنبر ما نقل عنه أنه أمسك بيده شيئا فوق المنبر. هذا كلامه الثاني. والشيخ محمد ناصر الدين الألباني ذكر في السلسلة الضعيفة بحثا في هذه المسألة، ذكر بحثا في هذه المسألة في حديث كان يخطب يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى على المنبر، قال ضعيف. وكذلك في ثنايا الشرح حديث المطلب بن حنطب بن عبد الله بن حنطب عن جابر: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما صلى وقضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه. قال: هذا معلول بالانقطاع بين المطلب وجابر، بين المطلب وجابر. وحديث كان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكى عليها وهو على المنبر، قال: لا أصل له بهذه الزيادة، زيادة وهو على المنبر فيما أعلم. وذكر حديث أبي داود ثم قال: فأنت ترى أنه ليس في الحديث أن ذلك كان على المنبر ويوم الجمعة، بل هو صريح في يوم العيد دون المنبر، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخطب فيه على المنبر لأنه كان يصلي في المصلى. ثم نقل كلام ابن القيم رحمه الله ثم قال: وقد تتبعت الحديث فيما أمكنني من المصادر، فوجدت روي عن جماعة من الصحابة وهم الحكم بن حزن، وذكر حديثه: شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على العصا أو قوس. أخرجه أبو داود بسند حسن. فالألباني قال: بسند حسن، لكن هذا الحديث اللي سنده حسن: شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، هل فيه ذكر المنبر؟ ليس فيه ذكر المنبر، لكن فيه أنه قام على متوكئا على عصا أو قوس. قال الألباني: وجملة القول إنه لم يرد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على العصا أو القوس وهو على المنبر، فلا يصح الاعتراض على ابن القيم في قوله إنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس وغيره، بل الظاهر من تلك الأحاديث الاعتماد على القوس إذا خطب على الأرض. ثم أورد الألباني إشكالا، وهو: لو قيل إن الحكم بن حزن رضي الله عنه ذكروا في ترجمته أنه أسلم عام الفتح، والمنبر عمل سنة 7، فتكون الخطبة بعد ذلك، قال: هذا الاستنتاج صحيح لو أن المقدمتين المذكورتين ثابتتان، وليس كذلك. أما الأولى وهي أن الحكم أسلم عام الفتح، فهذا لم أرى من ذكره ممن ألف في تراجم الصحابة. ثم ذكر كلاما: وأما المقدمة الأخرى وهي أن المنبر عمل له صلى الله عليه وسلم سنة 7، فهذا مما لا أعلم عليه دليلا إلا جزم بن سعد بذلك، ولكن الحافظ بن حجر لم يسلم به لأمرين: حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى. فاتخذ له منبرا مرقاتين. وتميم أسلم سنة 9، فدل على أن المنبر إنما اتخذ في هذه السنة لا قبلها، ولكن قال الحافظ: وفيه نظر لما ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر فخفض الأوس والخزرج لما أوشكوا على الاقتتال في أي حادثة، حادثة الإفك، وهذه كانت بعد غزوة المريسيع بني المصطلق. طيب، لعل نكمل بعض ما ورد أيضا في الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ذكر كلام ابن القيم رحمه الله، قال: ووجه ذلك أن الاعتماد يكون عند الحاجة، فإن احتاج الخطيب إلى الاعتماد مثل أن يكون ضعيفا يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فهذا سنة، لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة، وما أعان على سنة فهو سنة. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى حمل العصي. إذن الشيخ محمد يرى أن استعمالها والاعتماد عليها عند الحاجة، عند الحاجة. هناك أيضا كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في فتاويه، قال في حديث أبي داود: فيه فوائد، منها شرعية الاعتماد في الخطبة على قوس أو عصا، وذلك لكونه أرفق للخطيب وأثبت له، لا سيما إذا كان يطول وقوفه أو مقصود مهم، فكونه معتمدا على قوس أو عصا هو السنة. وخص القوس والعصا لأنهما يستصحبان عادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما تستصحب العصا عندنا. بقيت ملاحظتان. قال ابن القيم في زاد المعاد: وكثير من الجهل يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر، إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصا وعلى القوس وليس على السيف. الثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف، فتحها معاذ وابن أم مكتوم، فتحها مصعب وابن أم مكتوم، وطأ مصعب للنبي عليه الصلاة والسلام الأمر في المدينة. هل الاعتماد على قوس أو عصا خاص بخطبة العيد؟ حديث أبي داود يبين النبي صلى الله عليه وسلم نوّل يوم العيد قوسا فخطب عليه، ذكره في صحيح سنن أبي داود وحسنه. فالمسألة ليست خاصة بخطبة الجمعة. وقد سألت الشيخ عبد العزيز عن هذه المسألة فقال: الأمر واسع في هذا، وليس هناك شيء واضح. إن اعتمد على عصا إن اعتمد فلا بأس، وإن ترك فلا بأس. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحكم بن حزن أنه صلى وهو معتمد على عصا أو قوس، ولكنه ليس واضح في أنه من السنة. وقد سألت أيضا الشيخ محمد عن هذا فقال: الاتكاء على طرف المنبر. إذن إذا احتاج إليها مثلا كأن ترتعد أطرافه إذا لم يمسك بشيء، فالاستعانة بها واضحة، وحديث أبي داود موجود. ولكن تفصيل ابن القيم فيه وجاهة أن هذا قبل اتخاذ المنبر، فيمكن أن تكون الخلاصة: ما ثبت وهو على المنبر أنه أخذ عصا، لكن لو احتاج الخطيب إلى الإمساك على المنبر بعصا فإنه حسن أن يأخذها ويمسك بها. وإذا وجد طرف لمنبر مثلا طرف سلم المنبر، خشب المنبر، يعتمد عليه ويمسك به أثناء الكلام ليكون أثبت وأعون، فهذا أحسن، هذا أحسن، لأن بعض الناس ربما يعبث بيده. لا شك أن الاتكاء الخطيب، إمساك الخطيب بشيء أثناء الكلام أعون له وأثبت من إرسال اليدين، لا شك. فالإمساك بخشب المنبر أو بشيء من المنبر أثناء الكلام، الخلاصة الاتكاء عليه أثناء الكلام ليكون أثبت له إذا كان ذلك أثبت. والقطع بأن مسك العصا سنة، القطع به فيه نظر. الخلاصة: إن كان أعون وأثبت أمسكه وهو أحسن. هذا بالنسبة لمسألة القوس والعصا. وينبغي على الخطيب أن يخلص لله تعالى في خطبته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت، كلما قرضت خرجت مرة أخرى بدل من المقروضة المأخوذة، خرجت ونمت بقية الشفة. أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاهم بمقارض من نار، كلما قرضت وفت. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. حديث حسن. والله المستعان. سبق الكلام أن الخطبة الثانية، ذكر بعض العلماء الخطبة الثانية تكون أقصر من الخطبة الأولى، من الخطبة الأولى، ولكن ليس بشرط. يعني لو أن الخطيب مرة خطب، لو أن الخطيب خطبهما في الطول سواء أو خطب الثاني أطول من الأولى لا حرج. لكن في كلام بعض الفقهاء أنه يجعل الثانية أقصر من الأولى، لكن لم أرى سنة ثابتة أو دليلا واضحا في هذا. هذا بالنسبة لحديث يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ربما يكون هناك بعض الفوائد الأخرى سنأتي عليها في مسألة المنبر والخطبة على المنبر. والحديث الذي يليه هو حديث جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. الحديث هذا إن كنتم تذكرون قد مر معنا في أين مر معنا؟ قريبا وليس ببعيد، تحية المسجد، مر معنا في تحية المسجد، ذكرنا له شرحا مفصلا. في رواية مسلم عن جابر جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له أصليت ركعتين؟ فقال لا. قال قم فاركعهما. وفي رواية يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. استدل بهذا الحديث على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد، إذا دخل الإمام يخطب يصلي ركعتين. وقد حاول كثيرون معارضة الحديث هذا كما مر معنا لما تكلمنا في موضوع تحية المسجد، وذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح وجوها عشرة طعنوا فيها في الاستدلال بهذا الحديث، في حديث سليك، قالوا إنه خاص، قالوا القصد لأجل الصدقة، وقالوا إن القصة لعل هذه الصلاة لم تكن صلاة تحية مسجد وإنما كانت قضاء صلاة صبح مثلا، وقالوا كلاما كثيرا. ورده الحافظ رحمه الله في بحث النفيس في الفتح في هذا الموضوع. وخرجنا سابقا أن السنة صلاة ركعتين تحية المسجد يتجوز فيهما إذا دخل والإمام يخطب. طيب ماذا قلنا في اعتراضهم بحديث اجلس فقد آذيت؟ الذين رأوا أنه لا يصلي ركعتين إذا دخل المسجد والإمام يخطب جلس، قالوا إنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي رآه يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت. كيف ردوا عليه من قال بمشروعية التحية؟ قد يكون صلى في آخر المسجد ثم تقدم. طيب وكذلك النهي عن تخطي الرقاب ليس عن أداء ركعتين. والمهم أنه ليس فيه تصريح أن الرجل ما صلى، ليس فيه تصريح، هو رأى رجل يتخطى الرقاب قال أجلس فقد آذيت، وليس فيه أن الرجل ما صلى ركعتين. يحتمل أيضا أن الرجل دخل في آخر الخطبة، وقال بعضهم أنه إذا دخل في آخر الخطبة فإنه لا يصليهما وإنما ينتظر إقامة الصلاة. والذين استدلوا بحديث إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام، هذا حديث ضعيف لا يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث هذا فيه جواز صلاة تحية المسجد حتى في وقت الخطبة، فبالأوقات المكروهة من باب أولى، إذا كانوا الإمام يخطب والناس مأمورين بالإنصات عليه أن يصلي ركعتين، كيف لو دخل قبل المغرب أو في وقت نهي آخر المسجد فإنه يصلي ركعتين. وفيه أن تحية المسجد لا تفوت بالقعود، لو واحد جاء وجلس لا يقال فاتت عليك التحية، يقال قم وصلي ركعتين، قم وصلي ركعتين، وإن كان بعضهم قد قيده بالجاهل والناسي قالوا أما العامد تفوته، وكلام تقدم في المسألة التحية. وكذلك أن للخطيب أن يأمر في خطبته وينهى ويبين الأحكام التي يحتاج إليها الناس، وأن ذلك لا يقطع توالي الخطبة. بعضهم استدل بأن المسجد شرط للجمعة لأن التحية لا تشرع إلا في المسجد، وإن كان الحجر رحمه الله قال وفيه نظر. كذلك قال الشافعي رحمه الله: أرى للإمام أن يأمر الآتي بالركعتين ويزيد في كلامه. لو دخل واحد في آخر الخطبة وستقام الصلاة قال ويزيد في كلامه ما يمكنه الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة. وقال النووي أو حكى النووي عن المحققين أن المختار إن لم يفعل أن يقف حتى تقام الصلاة لئلا يكون جالسا بغير تحية. يعني واحد جلس والصلاة على وشك تقوم والإمام يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخره، فما أراد أن يصلي ركعتين ماذا يفعل؟ يبقى واقفا حتى تقام الصلاة، حتى تقام الصلاة. بعضهم قال المسجد الحرام يستثنى من الحديث هذا لأن تحيته الطواف، ولكن هذا كلام فيه نظر لأن الطواف يأخذ وقتا، وتحية المسجد الطواف هذا خاص في حق القادم من خارج ليكون أول شيء يفعله الطواف، أما المقيم في مكة أو الذي اعتمر وجلس الحج أو طاف الحج مثلا وجلس فهذا حكمه حكم غيره من الناس. مسجد الحرام بالنسبة له كأي مسجد آخر في قضية التحية، مشروعية التحية، لكن من دخل المسجد لأول مرة، واحد جاء للحج وجاء للعمرة جاء لمكة ودخل الحرم، أول شيء يبدأ به إيش؟ الطواف، يحيي المسجد بالطواف. أما الجالس في مكة المقيم الذي جاء انتهى من العمرة وجلس ونحو ذلك فأي دخول جديد له إلى المسجد مثله مثل غيره، تحية المسجد الحرام في هذه الحالة صلاة ركعتين. فإذا لو دخل المسجد الحرام في يوم الجمعة والإمام يخطب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. انتهينا الآن من شرح الحديث الأول والثاني في باب الجمعة. يقول السؤال: صلى وفي يده قارورة تحليل، صلاته صحيحة؟ صلاة حامل النجاسة صحيحة، أصلا كل واحد في بطنه نجاسة قبل أن تخرج في بطنه أشياء، فما دام ثوبه نظيف والبقعة نظيفة وهو طاهر ثيابه نظيفة فالراجح أن صحة صلاته، يسمونه صلاة حامل النجاسة. يعني لو صلت المرأة وولدها في ثيابه نجاسة لكن لا تتطرق إلى ثيابها ولا إلى يديها فصلاته صحيحة. هل يلزم إمام نزول المنبر للسجدة؟ لا يلزم. غلب على الماء شيء طاهر، هذا يزيله عن الوصف الذي إذا أزاله عن وصف الماء فإنه لا يطهر كأن صار شاي أو عصير. طيب، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.